هناك بعض المؤذنين يقول قبل الأذان ومن أحسن قولا الآية، وفي آخر الأذان يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، وبعضهم يقول قبل الإقامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا ذا الجلال والكمال والإكرام إلى آخر ما يقولونه، فما حكم ذلك؟
أما الابتداء بقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والانتهاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالثة من هي؟ وقول المقيم إذا أراد أن يقيم كما هو في بلدنا، قد يستغرب الإخوة الذين ليس عندهم هذا، المقيم يقوم كأنه خطيب ويدندن بدندنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته، وقد سمعتم ما ينبغي أن يفعل إذا سمع الشخص المؤذن، وينبغي أيضا أن ندعوه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نشتغل بالصلاة ونشتغل بالدعاء وبذكر الله ولا نلتفت إلى هذه البدع، هذه بدعة فليبلغ الشاهد الغائب، هذه الأمور تراد بدع. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة ضلال، فكل من ألفاظ العموم. وننصح إخواننا بالابتعاد عن البدع، فنحن لم نستطع، ألا أقول أنتم، نحن وأنتم لم نستطع أن نقوم بجميع ما أوجبه الله علينا وأن نترك جميع ما حرمه الله علينا، فلا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله. الدين جاءنا بصر ثم نريد أن نتممه. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولم يخطئ أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فنحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نحتاج إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدعة تعتبر أضر من المعصية كما قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول البدعة أضر من المعصية، ذلكم أن المبتدع يظن أنه على هدى ولكن العاصي يعلم أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مخالف لشرع الله فهو يوشك أن يرجع، إذ لا بيع المبتدع فإنه يخشى أن يموت وهو على بدعته.
ما ذكرت من الذي ابتدع الحي على سبيل العمل، وهل هناك كتاب في الأذان اعتمد عليه؟
تنبيه حسن جزاك الله خيرا.
حي على خير العمل إذا قرأت في البداية والنهاية تجد العجب العجاب. أول بلد أول أو أي بلدة أي بلدة تدخلها الشيعة أول ما يأمرون بالأذان بحي على خير العمل، فهي شعار من شعار الشيعة. وقد سمعت بارك الله فيك أنها لم تنقل إلا عن عبد الله بن عمر في بعض أحواله وعن علي بن الحسين وعن أبي أمامة وهو صحابي صغير أحاديثه في حكم المراسيل. أما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تثبت، وجاءت من طرق الكذابين، من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر، ومن طريق عمرو بن خالد الواسطي، ومن طريق الحارث بن عبد الله، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي، فجاءت من طرق الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذو ظهر التشيع هم يؤذنون، واعني بالتشيع الذي اشتمل على القلوب، يؤذنون في اي بلده، في اي بلده يؤذنون بحي على خير العمل. ونسيت شيئا مهما، الا وهو الاذان، لاشهد ان عليا ولي الله الذي يقوله المبتدعه في ايران، لاننا نخشى ما ندري الا وجدت تبت إلينا هذه البدعة، فهذه أيضا بدعة جديدة لم تكن قديمة، وهي أشهد أن عليا ولي الله، والله المستعان. أما أحسن كتاب أُلِّف في هذا فإنه كتاب أخينا في الله أسامة ابن عبد اللطيف القوصي، فهو يعتبر أحسن كتاب في الأذان، وأنصح كل أخ باقتنائه، وإذا لم يستطع أن يقتني فيرسل قيمته إلى الأخ أسامة، أو إذا كان هناك في أرض الحرمين ونجد أقول لك ترسل إليه يسأل عن هذا الكتاب، فإنه يباع هنالك في أرض الحرمين وفي نجد. أما في اليمن فالله المستعان، أما في اليمن فماذا؟ وزارة الإعلام لا جزاها الله خيرا، فأجمعوا الكتب أو تتركوا كتب الشيوعية والبعثية والناصرية وكتب السحر وكتب الشعوذة، وتقف أمام كتب العلم النافعة، أمام كتب العلم النافعة. إنه لواجب على الإخوة المسؤولين، وسكن الله وإياهم لكل خير، أن يكلوا هذا الأمر إلى العلماء حتى يبحث عن تلكم الكتب وتبحث بلدنا من تلكم الكتب الزائغة التي يخشى أن تفسد شبابنا، يخشى أن تفسد شبابنا. أما أن نقلها إلى وزارة الإعلام يا إخواننا، أما أن نقل الكتب، أما أن نكلها إلى مدير جمارك البعض، أما أن نكل الكتب إلى مدير جمارك حرب الذي يأخذ الكتب والمصاحف ثم يبيعها من أصحاب المكتبة، هذا يعتبر خزيا علينا معشر اليمنيين. أنا أعتقد أن مدير جمارك البعض ومدير جمارك حرب يعتبران عارا علينا معشر اليمنيين، لا أقول إنه عار على الحكومة فقط، بل عار علينا معشر اليمنيين. يأتي المسكين بس تقرب في أرض الحرمين وغيرها زمنا طويلا، ثم يختلسون حتى الشهر عند الناس عند أهل الحديدة، من يريد بضاعة رخيصة فعليه أن يذهب إلى مدارس هو مدير الجمارك إذا كان هو الأول، ما أدري إذا ذكر أو موادي. فالواجب على أي أخوة المسؤولين أن يبادروا في أسرع الوقت لتطهير هذين المركزين من أجناس الأرجاء. أحد الناس يا إخوان عمل في الضبع مدة شهر أو شهرين، وأتى بسيارة ديكسون وما ولا عمل استنشاق أو فخادم، إلى لهم من أين جاءت لك هذا؟ قال من حد الشهر. ما ظنك الذي يأخذ الملايين؟ ما ظنك الذي يتوقف أحدهم 5 أشهر 6 أشهر، وإذا هو يبني العمائر ويشتري الأرض، وهذا قليل كثير. ما ظنك الأموال التي يذهب بها إلى سويسرا، إلى البنوك، إلى غير ذلك يا إخوان؟ ضروري أن تتنبه حكومتنا، وفقها الله لكل خير، لهذين المركزين الخطيرين. فإن بعض الناس يقول إذا خرج الشخص كأنه يخرج إلى جهنم، خرج إلى هناك. بالصحيح عند أولئك معاملة ونظام، وإن كنا مثلا الذين هم يعني ساكنوا أرض الحرمين ونجد ما يتأول، أما ها هنا اعطي له كم يا أخي؟ 5000، ولو السيارة محملة الغاز، ولو محملة رسائل ومنشورات ضد الدولة وضد الوطن. المهم يا أخوان، حالا مؤسفة، هذان مركزان خطيران يجب على حكومتنا وفقها الله تعالى لكل خير أن تهتم بهذين المركزين.
هناك بعض المؤذنين يقول قبل الأذان ومن أحسن قولا الآية، وفي آخر الأذان يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، وبعضهم يقول قبل الإقامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا ذا الجلال والكمال والإكرام إلى آخر ما يقولونه، فما حكم ذلك؟
أما الابتداء بقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والانتهاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة ما هي؟ وقول المقيم إذا أراد أن يقيم كما هو في بلدنا، قد يستغرب الإخوة الذين ليس عندهم هذا، المقيم يقوم كأنه خطيب ويدندن بدندنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته، وقد سمعتم ما ينبغي أن يفعل إذا سمع الشخص المؤذن، وينبغي أيضا أن ندعوه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نشتغل بالصلاة ونشتغل بالدعاء وبذكر الله ولا نلتفت إلى هذه البدع، هذه بدعة فليبلغ الشاهد الغائب، هذه الأمور ثلاثة بدع. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة ضلال، فكل من ألفاظ العموم. وننصح إخواننا بالابتعاد عن البدع، فنحن لم نستطع، ألا أقول أنتم، نحن وأنتم لم نستطع أن نقوم بجميع ما أوجبه الله علينا وأن نترك جميع ما حرمه الله علينا، فلا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله. الدين جاءنا بصا ثم نريد أن نتممه. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولم يختم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فنحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا نحتاج إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدعة تعتبر أضر من المعصية كما قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول البدعة أضر من المعصية، ذلكم أن المبتدع يظن أنه على هدى ولكن العاصي يعلم أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو مخالف لشرع الله فهو يوشك أن يرجع. إذ لا فيه المبتدع فإنه يخشى أن يموت وهو على بدعته.
ما ذكرت من الذي ابتدع حي على فعل العمل، وهل هناك كتاب في الأذان يحتمى عليه؟ تنبيه حسن جزاك الله خيرا.
حي على خير العمل إذا قرأت في البداية والنهاية تجد العجب العجاب. أي بلدة تدخلها الشيعة أول ما يأمرون بالأذان بحي على خير العمل، فهي شعار من شعار الشيعة. وقد سمعت بارك الله فيك أنها لم تنقل إلا عن عبد الله بن عمر في بعض أحواله وعن علي بن الحسين وعن أبي أمامة وهو صحابي صغير أحاديثه في حكم المراسيل. أما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تثبت، وجاءت من ضرب الكذابين من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر ومن طريق عمرو بن خالد الواسطي ومن طريق الحارث بن عبد الله ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي، فجاءت من ضرب الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذو ظهر التشيع هم يؤذنون وأن بالتشيع الذي اشتمل على الغلو يؤذنون في أي بلدة في أي بلدة يؤذنون بحي على خير العمل. ونسيت شيئا مهما ألا وهو الأذان لأشهد أن عليا ولي الله الذي يقوله المبتدعة في إيران لأننا نخشى ما ندري إلا وجدت تبت إلينا هذه البدعة فهذه أيضا بدعة جديدة لم تكن قديمة وهي أشهد أن عليا ولي الله والله المستعان. أما أحسن كتاب أُلِّف في هذا فإنه كتاب أخينا في الله أسامة ابن عبد اللطيف القوشي فهو يعتبر أحسن كتاب في الأذان وأنصح كل أخ باقتنائه وإذا لم يستطع أن يقتني فيرسل قيمته إلى الأخ أسامة أو إذا كان هناك في أرض الحرمين ونجد أقول لك ترسل إليه يسأل عن هذا الكتاب فإنه يباع هنالك في أرض الحرمين وفي نجد. أما في اليمن فالله المستعان. أما في اليمن فماذا وزارة الإعلام لا جزاها الله خيرا فأجمعوا كتب أو تتركوا كتب الشيوعية والبعثية والناصرية وكتب السحر وكتب الشعوذة وتقف أمام كتب العلم النافعة إنه لواجب على الإخوة المسؤولين وكتب الله وإياهم لكل خير أن يصلوا هذا الأمر إلى العلماء حتى يبحث عن تلكم الكتب وتبحث بلدنا من تلكم الكتب الزائرة التي يخشى أن تفسد شبابنا أما أن نقلها إلى وزارة الإعلام يا إخواننا أما أن نقل الكتب إلى مدير جمارك الحرم الذي يأخذ الكتب والمصاحف ثم يبيعها من أصحاب المكتبة هذا يعتبر خليا علينا معشر اليمنيين. أنا أعتقد أن مدير جمارك البصر ومدير جمارك حرم يعتبران عارا علينا معشر اليمنيين لا أقول إنه عار على الحكومة فقط بل عار علينا معشر اليمنيين. يأتي المسكين بس تقرب في أرض الحرمين وغيرها زمنا طويلا ثم يختلفون حتى الشهر عند الناس عند أهل الحديدة من يريد بضاعة رخيصة فعليه أن يذهب إلى مدارس ومدير جمارك إذا كان هو الأول ما أدري جذور أو موادي فالواجب على إيه الأخوة المسؤولين أن يبادروا في أسرع الوقت لتطهير هذين المركزين من أجناس الأرجال. أحد الناس يا إخوان عمل في البقع مدة شهر أو شهرين وأتى بسيارة دكسل وما ولا عمل استنشاط أو فرخاته إلى له من أين جاءت لك هذا؟ قال من حتى الشهر ما ظنك بالذي يأخذ الملايين؟ ما ظنك بالذي يتوقف أحدهم 5 أشهر 6 أشهر وإذا هو يبني العمائر ويشتري الأرض وهذا سمين كثير ما ظنك بالأموال التي يذهب بها إلى سويسرا إلى البنوك إلى غير ذلك يا أخوان ضروري أن تتنبه حكومتنا وكتبها الله لكل خير بهذين المركزين الخطيرين فإن بعض الناس يقول إذا خرج الشخص كأنه يخرج إلى جهنم خرج إلى هناك بالصحيح عند أولئك معاملة ونظام وإن كنا مثلا الذين هم يعني ساكنوا أرض الحرمين ونجد ما يتوقعنا ها هنا اعطي له كم يا أخي 5000 ولو السيارة محملة الرأس ولو محملة رسائل ومنشورات ضد الدولة وضد الوطن المهم يا أخوان حالا مؤسفة هذان مركزان خطيران يجب على حكومتنا وفقها الله تعالى لكل خير أن تهتم بهذين المركزين.